بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء أو الأمسية التربوية دي نافعة لي ولكم، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا جميعا. لقاء اليوم عايز أقسمه إلى قسمين. القسم الأول أشبه يعني بمقدمة، بعض النصائح بخصوص الوضع الحالي وال يعني كثرة النقاشات والأسئلة اللي بتيجي، وللأسف قلة يعني الدروس اللي الواحد بيديها، فقلت يعني مجموعة من النصائح أقولها في الأول كده إن شاء الله، ويعني نخلص من النصائح دي لمجلس اليوم ولقاء اليوم اللي هو بيتكلم بعنوان بناء الأعمال من خلال سورة الحشر. وهو أصلا النصف الثاني من اللقاء هو يعني أحد الحلول للقضايا اللي أنا هتكلم عنها في النصف الأول. يبقى النصف الأول إن شاء الله مش لازم يبقوا نصين يعني قصاد بعض، يعني المهم الجزء الأول مقدمة فيها بعض النصائح، ثم بعد ذلك إن شاء الله نخلص للموضوع الأساسي للقاء، وهو سواء بقى بناء الأعمال أو مجموعات العمل زي ما نتناقش مع بعض إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لمجموعة النصائح اللي حابب أبدأ بيها في الأول قبل اللقاء، اللي عاش وضع معين من التدين او الالتزام او ايا كان الاسم يعني من فتره طويله، ثم مع انتشار السوشيال ميديا بقى وسائل التواصل حصل نوع من التغير في تصورات التدين وتصورات الالتزام والاعمال، وطبعا تغيرات الظروف الكتيره سواء تغيرات الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، كل التغيرات دي حصل لها انعكاس على طبيعة تدين الناس. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، أحاول يعني لو الموضوع اكتمل أحاول إن اللقاء الجاي والأمسية التربوية القادمة تكون عن قضية التدين، معنى التدين وأركان التدين، يعني بتبقى جولة كده في يعني قضية التدين. وكنت كتبت تغريدة قبل كده إن لو أنا عايز أعمل درس عن قضية التدين، وبصراحة استقبلت مجموعة من الإجابات كانت جيدة بفضل الله، فتحت الآفاق عن تصورات الناس عن التدين. وده نقطة مهمة، بل أنا أصلا كان غرضي من الدرس الأول اللي هو سورة المرسلات والدرس الثاني بتاع النهاردة إن شاء الله إن هي مقدمات تساعدنا في الكلام عن التدين، بحيث وأنا بتكلم أحيل إلى هذه الدروس أو دروس أخرى. فالوضع الحالي مختلف نوعا ما عن الوضع القديم. الوضع القديم كان النشاطات أكثرها نشاطات حركية على الأرض، يعني كانش فيه أصلا إنترنت منتشر بهذه الطريقة، وكان أغلب النشاطات الدينية بتكون نشاطات يعني أنا ممكن أسميها نشاطات أرضية على الأرض، مش في الفضاء، مش في الفضاء الإلكتروني، مش في الإنترنت، أغلبها نشاطات تحفيظ قرآن، مقرأة، دروس علم، مجالس وعظية. يعني كانت اغلب النشاطات، حتى الخلافات اللي ما بين التيارات الاسلاميه كلها كانت خلافات على الارض، تلاقي خناقه على مسجد، تلاقي خلاف مش عارف على ايه، تلاقي نقاش في مسائل. فكان يعني كان الشخص منهمك وجزء كبير من طاقته بتخرج في الواقع الحقيقي على الارض. ايا كان بقى تقييمنا ان ده كان ممكن فيه نوع من طبعا كان فيه اخطاء، وكان فيه وده مش نقاش النهارده يعني استدراك هذه الاخطاء او تصحيح هذه الاخطاء، لا انا اقصد بوصف الحاله دلوقتي، انا بتكلم بصوره توصيفيه قبل ما انتقل للصوره التقييميه. فكان اغلب النقاشات واغلب الخلافات كانت على الواقع الارضي. بعد كده حصل توقف لاغلب النشاطات الدينيه على الارض، وانتقل ده اغلبه الى الواقع الافتراضي اللي هو وسائل التواصل او الانترنت عموما، والخلافات اكتسبت ايضا واقع كلامي اكتر منها الى واقع الافعال، مع انفتاح عموم المسلمين وعموم الاخوة والاخوات على مسائل كان يعني كانت منغلقة شوية في الاروقة العلمية، قضايا كلامية، الخلافات الكلامية في المسائل العقدية، خلافات مذهبية كانت بتكون موجودة طبعا ولا زالت، يعني هي موجودة في الماضي وفي الحاضر ولا تزال يعني، لكن اقصد كانت منحصرة في أروقة معينة، وكان اللي بيطلع عليها واللي بيقتحم في تفاصيلها اللي قطع شوط معين من العلوم الشرعية، بل كان ممكن الأخ يسمع عن مسألة من المسائل اللي فيها خلافات وتكون يعني مسائل من اللي مولعه الدنيا يعني في الخلافات ما بين التيارات الاسلاميه، وكان لانه مش متفهمها او ما عندوش وسائل الوصول اليها كان لا يلقي لها بالا، هيعمل ايه يعني؟ دلوقتي اي مساله تتفتح في اي باب من الابواب في اي فرع من فروع العلم، العامه عموم الناس بيشارك في هذا الامر، فده بيضخم القضيه بتاخد حجم كبير وبتبقى عاملة زي النار اللي كل ما واحد يساهم فيها حتى لو بلايك بتبقى أشبه بالحطب اللي بتزود القضية دي. فأصبح للأسف عندنا نوع من الفراغ الديني العملي في الواقع. تاني، أصبح عندنا نوع من الفراغ الديني العملي على مستوى الأعمال. يعني تجد مجموعة من الناس ساكنين في مكان وتجد إن المسجد اللي بيصلوا فيه ما عادش فيه حرص حتى على صلاة الجماعة، ما عادش فيه تعليم للناس قراءة الفاتحة حتى ضبط قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، أي نشاط اجتماعي حتى أو خيري بقى فيه تكاسل عنه، أي نشاط تعليمي، أي نشاط حركي على الأرض لأسباب كتير جعل فيه زهد في هذه الأمور أو تكاسل. وده هحاول أتكلم عنه إن شاء الله في خلال سورة الحشر النهاردة في مسألة بناء الأعمال. الفراغ ده اللي هو التوقف العمل، مش بتكلم على نقص معلوماتي، بتكلم على الفراغ العملي في حياتك. يعني لو كل واحد دلوقتي عايز يبحث عن مستوى الأعمال الواقعية في حياته على الأرض، مش إن هو، وده أنا لا أقلل منه أبدا، يعني مش إن هو مشارك في برنامج تعليمي أو في معهد أو في مساق أو في أي كان، لا أنا بتكلم على مستوى أعمالي على الأرض. غياب الواقع العملي ده طبيعي جدا عند الانسان انه بيصنع حاله من الجوع النفسي للاعمال. النفس لما بتنشغلش باعمال، وبرضه تاكيد تاني هذا يعني ان الامور اللي على الانترنت ليست اعمال، نعم هي اعمال والعلم من الاعمال، لكن اقصد ان حركه الانسان على الارض بتفرغ جزء كبير من طاقته. حتى القضيه الدنيويه، يعني انا الشخص اللي بيكون فارغ دنيويا بيحصل له مشكله ليه؟ غياب الواقع الحركي في حياة الإنسان الدنيا والدنيوي بيعمل نوع من طاقة محبوسة داخل الإنسان، بتخلي الطاقة دي دماغه هنا بتبدأ تتحرك في الأماكن عايزة تفرغ الطاقة، فممكن تتجه للفرجة على اليوتيوب على القضايا تافهة، انشغال بخلافات مش هي أولى في حياته، هو بداخله طاقة. لما الإنسان بيفرغ الطاقة دي في مسارها الصحيح سواء الدنيا أو الدنيوي بيشعر بنوع من التوازن النفسي على المستوى حتى العملي، بيحصل نوع من التوازن، إنسان بيحقق نوع من إن هو بيحقق ذاته، بيروح شغله، بيرجع، بينزل يحفظ، يعني حركته ديت بتفرغ جزء من طاقته، بتديله نوع من التوازن، في احتياجات نفسية سدت، يعني تم تغذيتها من خلال الحركة. لما ده غاب فاصبح في نوع من، يعني عايز اقول اصبح كأن النفس بتتآكل، قاعده بتاكل في يعني تتآكل النفس وبتبحث عن سد الفراغ العملي ده بأي انشطه بقى، بخناقه على الفيسبوك، في حفله بيحفلوا على واحد، بمساله داخل يناقش فيها وما عندوش فيها اي معلومات، بخلافات، ايا كان الفراغ ده هو بيبحث عن سده ازاي، بيطلع طاقته دي. طبعا مش كل الناس كده، في ناس بفضل الله بتطلع طاقتها في الاتجاه السليم، زي بالظبط الفراغ اللي عملته كورونا. لما جت كورونا كتير ليه ناس كتير جت دخلت في ازمات نفسيه، بل احد انواع الاكتئاب، وان كان يعني ده مش توصيف دقيق، يعني اللي هو بيسموه اكتئاب بيجي في الشتاء، توقف الحركه في فصل الشتاء في بعض الدول، توقف الشلل التام بيعمل نوع من الاكتئاب عند الناس، برضه مش الاكتئاب بالمعنى الحرفي يعني، لكن اقصد بمعنى الاحباط وده حصل في كورونا. ناس كتير في ازمه كورونا في بداية الأزمة والفزع والهلع اللي كان موجود مع حالة الحجر الصحي اللي كانت موجودة في أغلب الدول، ده خلى الناس تدخل في حالة من التوقف والشلل الحياتي لحياتها الحركية، دخلهم برضو في نوع من الإحباط والاكتئاب وده واقع الوقت في حياتنا الدين. لذلك إحنا محتاجين نتفهم ده عشان نعرف إزاي نتغلب عليه، أو على الأقل نتعامل معاه، ما نخلوش يسيطر علينا، ما نخليش حالة الفراغ العملي اللي في حياتنا دي تدخلنا في اكتئاب وفي إحباط، وتدخلنا في انصراف بقى عن الدين أو أفكار خاطئة ممكن العقل يتجه إليه. لأن حالة التوقف الحركي دي خلتك بتمارس أغلب دينك من بيتك، حتى لو انت بتتصل بمئات والوف من الناس من خلال التواصل الاجتماعي، لكن احيانا ده بيشعرك بنوع من الوحدة وانك انت بمفردك، لان محدش مطلع على واقعك، محدش متصل بيك اتصال مباشر. والثبات بمفردك صعب، الانسان بيمر بتقلبات، ده الواحد بيجي له اسئلة احيانا، الشخص بيكون داخل يسمع شيء علمي يروح يشوف حاجة اباحية. فمسألة الاعتماد الكلي على التواصل الاجتماعي ده برضو تاني بكرر، ودي من النقاط اللي هتكلم عنها في المقدمة، مش معنى ان احنا بنذكر سلبيات شيء ان احنا نتوقف منه او نتركه. انا بكلمكم من خلال وسائل التواصل، انا بتواصل معاكم دلوقتي من خلال قناة تليجرام اللي هي وسائل التواصل، لكن اقصد استحضارك، يعني مثلا لما تسمع كان درس جميل وان كان طويل شوية وعايز تركيز بس رائع للشيخ عبد الله الوهيبي، وبيتكلم عن اثر مش فاكر اسم الدرس، القراءة باين في زمن مواقع التواصل حاجة زي كده، والكتب الكتير والدراسات اللي اتعملت في سلبيات مواقع التواصل، هل ده معناه انك تتركها؟ لا. يعني لما القرآن ذكر الذم للدنيا، هل القرآن لما بيقدم الحل انك تترك الدنيا؟ لا، انت تكون على حذر وتكون على وعي وانت في هذه الدنيا. فكذلك انا لما بكلمكم دلوقتي على شكل الدين اللي اتغير او شكل التدين او شكل الحياة كلها، مش بس الدين، يعني في وظائف ظهرت من بعد كورونا، يعني الوظائف اللي بقت اونلاين دي حاجات بقت زيادة جدا وزادت، وده حصل تغيرات كتير، يعني موقع زي زوم الارقام انتقلت فيه تضاعفت يعني عشرات المرات بسبب أزمة كورونا. ففي تغيرات لشكل الحياة بيحصل، فأيضا تغيرات شكل الحياة دي بتسمع بشكل بقى وبآخر في التدين بتاعنا. والشخصيات، وركزوا في النقطة دي، الشخصيات اللي ملهاش جهود علمية قوية فردية أو عندها طاقة تعبدية لوحدها، اللي ما عندوش الحاجتين دول بيتعب لوحده. في زمن بقى الانفصال عن الحركة على الأرض وزمن إن هو يكون لوحده، بيشعر بنوع من الفراغ في حياته. التاني، وحتى مش كلهم يعني، بس الشخصيات العلمية والشخصيات التعبدية إن صحة التسمية، بيعرف يمارس جزء كبير من دينه بمفرده نوعا ما، لكن غالب الناس ما بينطبقش عليهم الاثنين دول، مش يعني مش جزء كبير من يومه، مش مثلا بيقضي 16 ساعة في طلب العلم، ولا بيقضي بقى بيتنفل وبيصلي قيام ليل كتير ونوافل وأذكار، فبالتالي استطاع انه يسد جزء كبير من الجوف اللي بداخله. لا، اغلبنا اللي هو انا زيي وزي اغلب الناس الواحد بيشوفهم في حياته بيقابلهم، لا، هو في جزء كبير من حياتي في بياخد طابع حركي، محتاج يحتك مع الناس. الطاقة ديت اللي للاسف ما وجدتش تفريغ ليها، بل انا عايز اقول لكم والله يا جماعة، يعني وهي دي فكرة ان هي اسمها امسية تربوية، يعني هي نوع من الدردشة، كتير من الشباب كان بيحل بعض أزماته النفسية من خلال إنه بينخرط في الواقع، إنه بينزل يلتحق بجمعية خيرية، إنه بيلتحق بمسجد بيمارس فيه نشاطات، إنه بيقوم على عمل من أعمال الدين في الأرض. فكان جزء كبير من الطاقة، لأن من وسائل معالجة النفس، أو مش بس معالجة النفس، انقاذ النفس قبل ان تسقط فيما اسميه انا المنطقه المظلمه، ودي برضو ان شاء الله هنتكلم عنها في درس لوحدي، انشغال النفس بشيء نافع، قعود النفس عن الانشغال بيدخل النفس في دايره ان هو بيلوم نفسه انه فاشل، وبعد كده مش لاقي حاجه يعملها فيفشل اكثر، فمش لاقي نفسه انه فاشل فيفرغ طاقته ديت في شيء تافه او شيء حرام، فنفسه ترجع تلومه لوم اكتر، والشيطان بيبقى فاهم الدائره دي كويس، بل بالعكس احيانا الشيطان بيلومه على الوقوع في المعاصي. تخيلوا تخيلوا، حينما يعظ الشيطان يعظ، ليه؟ لانه عايز يدخله لحاله الاكتئاب، وان انت فاشل وانك مفيش منك امل، ويدخل في الدائره دي. الدائره دي كانت بتتكسر بلقاء اخوانك، بحضورك للدروس، بنشاطاتك الحركيه على الارض، لكن انت احيانا الدائره دي لما تيجي تدخل السوشيال ميديا وتلاقي خناقه على مسألة انت اصلا ما تعرفش عليها حاجة، فتتخانق وتشتم وتقعد تحفل معاهم، انت بترجع بعد ده بترجع اكثر جوعا، نفسك لم تتلقى الغذاء، بالعكس. ف فاصبح ان ده الواحد، انا بكلمكم من واقع يعني، سواء رسائل جات لي او يعني بعض الشباب بعت لي، هو بيشعر بده يعني. انا بكلم ممكن سواء لو حد بيسمعنا في دول تانية او ما عندوش الازمات دي، يبقى كويس، يبقى خير يعني. لكن انا بتكلم ان غياب تاني، اللي انا بتكلم فيه غياب الواقع العملي على ارض الواقع، ثم تحول الدين الى الواقع الافتراضي، وان اغلب الدين بتاعنا بقى مجرد نقاشات كلاميه لا يترتب عليها الشعور بالمعنى التعبدي حتى للعلم، ولا شعور بالمعاني التعبديه اللي يعني الكلوسي على واقع، على مواقع التواصل لم يثمر طاقه تعبديه او طاقه ايمانيه بداخلي، بالعكس احيانا بيزود حاله الجوع النفسي اللي جوايا، مع ممكن يكون الانسان بيمر بازمات دنيويه او عدم وجود فرصه، وخصوصا ده بيحصل مع كتير من الاخوات، فرصه دنيويه مثلا تخرج فيها طاقتها ويكون الامر فيه مباح يعني، ده ممكن يدخل الانسان في حالات من الضغط والاحباط فالمطالب ان هو يتعامل مع الوضع ده، ينتزع نفسه من هذا الوضع. احد وسائل بقى انتزاع النفس من الوضع ده انا فيما اسميه بناء مجموعات العمل. احد وسائل انتشال النفس من الوضع ده الحالي ما اسميه بناء مجموعات العمل، وده اللي انا كنت عايز اتكلم بقى عنه من خلال سورة الحشر. طيب قبل ما اتكلم على بناء مجموعات العمل اللي هي احد الحلول المطروحة للخروج من الوضع ده، عشان الانسان ما يجدش نفسه محبط مكتئب بيمر بازمات نفسية وضغط، مش يعني مش عارف يخرج طاقته بصورة جيدة، عشان ما يوصلش لما اسميه بالمنطقة المظلمة اللي ممكن ترتد يعني عليه بصورة عنيفة، وللأسف تخليه يفقد توازنه. لما الإنسان بيفقد توازنه بياخد قرارات هوجاء، يعني يترك بيئة الإيمان، يسافر لأماكن، يهاجر لبيئة ما فيش لها أي علاقة بالدين، ممكن ينتحر عز بالله، يعني ممكن ياخد قرارات عنيفة بصورة يعني، مع كمان وضع الحالة الأزمات المجتمع بيمر بيها، وده برضه جاي درس لوحده. فانا ما اسمحش لنفسي من بدري زي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، ما اسمحش لنفسي ان انا اوصل للوضع ده. قبل ما ابدا برضه بالكلام، عايز اقول نقطه مهمه، كنت مجمع شويه نصايح كده بحيث يبقوا في درس لوحدهم يعني، نصايح عامه وكده، بس هاخد منهم نصيحه اقولها دلوقتي وارجع بعدها في درس النصايح ان شاء الله. ان احنا وده برضه غالب اللي بكلمكم فيه يا جماعه، ده عباره عن ردود افعال اللي هي اسئله جات لي او لنقاشات او تعليقات قريتها. من الحاجات الغريبه اللي انا وجدتها، مش عايز اسميها خطوره او اشكاليه، مثلا التطبيق الحرفي للمواعظ، خلينا اسميها كده التطبيق الحرفي للمواعظ. ممكن بادي الراي كده، الانسان لما يسمع الكلمه دي شايف ان هي حاجه كويسه، امال انت عايز ايه؟ ما احنا هو مش انت بتوعظ عشان نطبق؟ لكن احيانا الانسان لابد ان يكون عنده فقه في تطبيق هذه المواعظ التي يستمع اليها الى واقعه، لان المتكلم لا يحيط بواقعك، ويستحيل، وارجو ان انتم تركزوا جدا في النقطه دي، يستحيل ان انسان في درس واحد يحيط بكل الامور والاحترازات ولوازم الكلام وده للاسف خلانا كتير واحنا بنتكلم، يعني لو تراقبوا لغة الدعاة في الفترة الأخيرة تلاقيهم بدأوا يكرروا من كلمة إيه؟ وده مش معناه، وأصلا أنا مش قصدي، قاعد بيحترز من كتر ما هو ما عادش عارف يطلق الكلام، في حين إن العرب كان طبيعي تطلق الكلام ثم الكلام يقيد في موطن آخر. زيك لما حد كان باعت لي بيقول لي يعني إيه، يعني أكتر من حد كمان، يعني إن في بعض الدروس كل واحد في درس معين يعني ممكن يكون أذاه، حاسس بالدرس ده بيأذيه نفسيا، او الدرس ده مش بيأذيه نفسيا، الدرس ده عمل له مثلا بلبله في طريقه تفكيره، او واحد يقول انا كنت بسمع الشيخ فلان فقال معلومه، المعلومه دي بلبلتني جدا، وتلاقي واحد تاني بعت لي يقول لي كنت بسمع فلان او فلان او بسمعك انت قلت كذا عملت لي نوع من البلبله. فانت هو الصح، هو انا المفروض مجموع كلام الشخص يعني، انا عشان اقيم او حتى اخد فكره. لو انا يا جماعه عايز اخد مثلا طريقه القران في التعامل مع الدنيا، ما ينفعش حتى القران اهو ده انا جبت لكم اسره في الكلام، كلام الله، ما ينفعش اخده بطريقه مجتزئه. وكان دايما الشيخ مصطفى العدوي اول نصيحه كان من النصائح اللي كان بيقولها لي، يقول لي اجمع النصوص في المساله الواحده. كان حتى له كتاب كده كتيب كان نزله زمان اسمه الفقه في الدين، كان عامل بحث في المساله دي، انك انت قبل ما تتكلم في حاجه حاول تجمع النصوص في المساله الواحده، ما تجتزئش الكلام. يعني في فرق بين ان احنا نقول هذا الكلام خطا وبين الكلام ده ناقص، الكلام ده ينقصه ما يكمله. ففكره التطبيق الحرفي للمواعظ بتخلي انسان يسمع كلمه. انا كنت بقول ان يستحيل الداعيه اللي المتكلم يحيط ويستدرك ويحترز ويبين في درس واحد. يعني انا مثلا انفعلت بقضيه ما دنيويه او فاتكلمت في درس، ايه يعني لما تسمع شيخ بيتكلم عن حقاره الدنيا؟ هل معنى هذا الكلام ان دعوه عامه لكل طالب ان يتوقف عن المذاكره، ولكل طبيب ان يتوقف عن العمل، ولكل مهندس؟ لا طبعا، وده مش معناه كده. هو مين اللي قال ان ده بيستلزم ده؟ خطوره بقى التطبيق الحرفي لده بيعمل نوع، يا اما انا باحبط اقول انا فاشل وان هذا الدين لا ينفعني وان الدين ده اكبر مني، او اتهم الدين واقول الدين ده لا يناسب الحياه، هذا الدين نزل الواقع غير واقع، الدين ده نزل لواقع الصحابه. مثال جميل قوي سمعته من احد مشايخي دكتور طه نجا ربنا يحفظه، كان بيشرح حديث راجل راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان جاره بيؤذيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له القي متاعك في الطريق، فالناس لما هتشوف متاعك ملقى في الطريق هتعدي عليك تقول لك انت ليه عامل كده، فتقول لهم والله فلان جاري بيؤذيني. فلما عمل كده الناس عدت عليه بالفعل، قالت له انت ليه سايب متاعك في الطريق في نص الشارع كده؟ قال لهم والله جاري بيؤذيني. فيلعنون جاره، معقول جارك بيأذيك؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، وازاي جارك بيأذيك؟ فيلعنون الجار. فجاره لما وجد نفسه يلعن من المارة على هذا الرجل خاف على نفسه، فراح جاري للنبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان بقى روايات كتير وان لعنة الله تسبقهم، او المهم الراجل خاف وراح صالح الراجل خلاه يرجع متاعه. الحديث مشهور موجود يعني في الادب المفرد وغيره. فالشاهد الشيخ كان بيعلق تعليق بيقول ايه؟ ينبغي ان نفهم فقه تطبيقات مثل هذه الاحاديث بين ان واقعه عامه، ده نصيحه عامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من اذاه جاره فليلقي متاعه في الطريق؟ لا، انا ما قالش كده. دي اللي حصل ده بيسموها واقعه عين. يعني ايه واقعه عين؟ يعني دي مناسبه للراجل ده للحاله دي، زي ما في بعض الوصايا كانت بتناسب الشخص ده، فمن اجتمعت فيه مثل هذه الظروف تنفع معه مثل هذه النصيحه. فالشيخ بيقول لكن انت ممكن دلوقتي جارك يأذيك فتطلع متاعك في نص الطريق يتسرق عادي جدا، ما تصورش ان الناس يعني عادي يسرقوه، او عادي يا سيدي انت ناس هتعدي هتقول لك لا حول ولا قوة الا بالله انت مطلع عفشك في نص الشارع ليه كده؟ تقول لهم جارك بيأذيني، يقولوا ايه؟ يلعن الله هذا الرجل الذي آذاك. مش عادي الراجل التاني اللي بيتلعن قاعد عادي جدا ولا في دماغه، يقول لك سمعني احلى لعن، انا مش في دماغي جدا ولا فهنا ممكن الشخص يقول ايه ده؟ انا اشك في السنه، السنه لم تاتي بحلول لواقعنا. يا ابني هو يعني ليه الطريقه دي في التفكير؟ هو احنا اللي ما كناش متفاهمين كيف نتعامل معاه. برضو لما واحد مثلا يسمع عن مدح كتاب سير اعلام النبلاء، وده من اعظم كتب الاسلام حقيقه، ويا سلام لو تقرا له مختصر بقى، وتهذيب له تهذيبين كده، تهذيب بتاع دكتور محمد موسى الشريف وتهذيب تاني سبحان الله نسيت اسمه افتكره دلوقتي، له اكتر من تهذيب يعني، بس دول اكتر اثنين انا بحبهم. فلما نقول ايه يا جماعه، إيه خلوا الكتب اللي زي دي جنبكم كده، تهذيب سواء حليه الاولياء، تهذيب ايا كان الكتب اللي فيها اثار عن السلف، عيشوا مع واقع السلف. فممكن واحد يقرا ترجمه مثلا ابراهيم النخعي او اي ترجمه من التراجم، ابراهيم ادهم اي واحد، وكان زاهد وكان فعايز يطبق الكلام بصوره حرفيه، لا احنا بنقول لك زود ايمانك، عايش كلام السلف. في فارق بين السماع عن المقامات العاليه في الدين ثم كيفيه الوصول اليها. السماع يا جماعه عن المقام ممكن ياخد منك 5 دقائق. يعني انا ممكن اكلمك عن مقام واحد، لو هنتكلم عن مدارج السالكين اكلمك عن درجه من هذه المدارج عاليه جدا، تاخد مني 5 دقائق، تطبيقها ممكن ياخد منك 10 سنين. فاحنا عايزين واقعيه في تصوراتنا للطريق الذي نسير فيه. فالتطبيق الحرفي احيانا انك تسمع كلمه لسيخ تبلبلك، وتسمع كلمه واحد مثلا يسمع كلمه في درس والكلمة مش خاطئة، إن الدعاء بيحل المشاكل. واحد تاني سمع إن الاستغفار بيحل المشاكل، واحد تالت سمع إن الصدقة بتحل. فكل واحد من دول راح يطبق يقول لك أنا مشكلتي ما اتحلتش. فإما يحبط ويترك الطاعة أو يتهم الدين. أيوه، ما هو في قيود، في ما نشاء لمن نريد، في أو يعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة ويصرف عنه من السوء. في تقول لي اصل الشيخ ما قالهاش، ماشي ممكن يكون قالها في حته تانية. لا لا يعني لا اتعجل يا سيدي، الشيخ غلط، لا اتعجل في مثل هذه الامور. نكمل بقى، ندخل في الجزء الثاني من الدرس اللي هو اصلا المفروض كان الدرس معمول عنه، لكن زي ما قلت لكم يعني ايه، انا خدت جزء بس من النصيحه، انا كنت عامل مجموعه من النصائح، لان طبعا هو يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا سبت الفيسبوك، لكن للاسف يعني بتجيلي رسائل من بعض الاخوه وكده، بتشوف فعلا قد ايه الناس ممكن تنشغل، ممكن يضحك عليها، ممكن يحصل نوع من ضرب في المحكمات يعني. فالواحد بيبقى مستغرب ليه. لذلك انا من المنشورات الجميله اللي قراتها على التليجرام للشيخ خالد بهاء، معلش هجيبها لكم واقراها لكم، عجبني قوي جدا فكره المنشور بصراحه. بيقول ايه؟ بيقول بئس الطويلبه الجدد، بئس الطويلبه الجدد، طلبه العلم يعني. ليه بئس الطويلبه؟ لانهم بلا محكمات يميلون مع اهون نسمه، يعني اي نسمه معديه كده اي رياح بسيطه بيميل معاه، خناقات ومشاكل تلاقيها على طول. فيقول وبئس الاصبع، اصبع الفيس، يكون القول ظاهر الفساد، لا يقره عقل ولم يقله احد، وليس عليه برهان، والحجه انه باطل، فيعجل الولد في اصبعه ويعجب به، يعني يحط لايك يعني، ثم يحامي يدافع عنه. بيقول ايه بقى في الاخر؟ خذ دائرتك وتعال بعد 40 اخرى باكيا. اللي بيحصل فعلا يا جماعه ان الناس، الدين، العلوم استقرت ومبنية، واللي عايز يطلب العلم والعبادة، يعني في قضايا واضحة جدا في الدين، وخصوصا لعموم الناس اللي زي يعني اللي هو مش طالب علم متقدم ولا حاجة، وتلاقي شاغل نفسه، وفلان طلع نظرية جديدة في التفسير، ولا حق فلان بيذكر الخلافات، يا عم انت مالك، وتلاقيه ضيع ويعني بيمشي وراه مئات من الإخوة والاخوات، ويعيشوا بقى 40 سنه في التيه لغايه لما يجي الجيل اللي وراه، وهكذا، وجيل ورا اجيال عماله. يعني ليه مش ليه نؤفك؟ يؤفك عنه من نؤفك؟ ليه مش عايزين نستقيم؟ يعني ليه الانسان بيحب الغموض، بيحب الحاجات الخفيه، والدين واضح قدامك اهو، يعني ليه منشغل قوي بالقضايا الكلاميه والخلاف؟ يا عم ما تخليك مع، ما تدخلش في اي خلافات، خليك مع كلام السلف يا عم، الزم جمل الكتاب والسنه وظواهر كلام السلف. وما تبقى خلاص تتقدم في طلب العلم وتدرس علوم الادوات والفروع، انت مش هتسمعني، خلاص انت مش محتاجني. نرجع للجزء الثاني من الدرس، وهو انا كنت بقول دلوقتي احد عوامل، ركزوا بقى معايا كده، احد عوامل الخروج من الاحباط ودايرة الفراغ، مش بس الإحباط، ودايرة الفراغ العملي الموجود في حياتنا يا جماعة، إنك تكون، ما تكونش لوحدك، ألا تكون بمفردك. ثاني، أحد، أنا بحاول أحترز أهو، أحد وسائل الخروج من الفراغ الحركي والفراغ العملي والفراغ النفسي اللي بيمر بيه الناس، ألا يكون بمفردك، وإن اضطر لذلك فالله يعصمه، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش عايز يقول لي اصل انا ظروفي مختلفه ولا استطيع، خلاص الله سبحانه وتعالى يحفظك. لذلك انا كنت عامل درس برضو زمان قوي بعنوان حتى لو لوحدك، ان حتى لو لوحدك ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، لكن انا بتكلم على اللي يستطيع إن هو لا يكون في هذه الدائرة بمفرده. طيب إيه الوسائل اللي ده يا جماعة؟ زمان كان، عشان برضو أكون أكثر وضوحا معاكم يعني، خصوصا في الواقع المصري يعني، كان الخروج من إنك تكون لوحدك بيبقى بحاجة من اتنين غالبا يعني، إما إن في شيخ كبير مشهور فله درس كبير فأنت بتحضر الدرس دوت فبتكون ضمن هؤلاء الحضور، فبتجد ممن يتقاربون معك فكريا لما بيسمعوا نفس الشيخ، تجد صحبة، أو كان إنه بينتمي لجماعة. قلت لك أنا ما أعرفش أعيش لوحدي، يعني أنتمي لجماعة. ويعني حقيقة بدون خوض بقى في التفاصيل، وده ممكن يعني لو ربنا عنا كده نتكلم عنه في درس التدين، يعني النموذجين دول أنا لا أرى إن هم يعني كانوا بيقدموا حلول جيدة، بالعكس أنا شايف إن كان ليهم بعض الآثار السلبية. طيب إزاي بقى ما أكونش لوحدي وفي نفس الوقت قضية الجماعة أنا متخذ منها موقف سلبي؟ لأن في فارق بين جماعة أنت بتنتمي ليها انتماء كلي وبين مجموعة عمل. يعني مجموعة العمل ده أنت ضمن عموم المسلمين لكن بتعمل عمل، زي بالظبط مثلا لما بيكون جمعية خيرية أو ده ما, بي ما, 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 ما لا تطالب الجمعية دي بانتماء كل المسلمين إليها ولا يفعلون العمل الخير، لا ده هم مجموعة عملوا عمل أيا كان بقى، عملوا معهد علمي، عملوا لكن لا يعمم على عموم المسلمين. طيب ندخل بقى في النقطة المهمة، أنا قلت المقدمة دي ليه؟ عشان لما بقول كلمة مجموعة عمل أنا لا أقصد بيها لا النموذج ده ولا النموذج ده، أقصد إن أنت مع بعض إخوانك ممن تشعر معهم بنوع تقارب ممكن تصنع ده، لأن للأسف وبرضو عشان أكون صريح معاكم معلش، هو الدرس النهاردة فيه تخبيط كتير، غالب الناس دلوقتي لما بيمر بالأزمة هو بيبعث بالسؤال يقول لي نريد حلا. أيوه، من الذي سيصنع لك الحل؟ ليه يا جماعة دايما احنا منتظرين الحل يأتي من خارجنا؟ ليه مستني الدرس الكبير يرجع او جماعة تتعمل تانية؟ ليه؟ ليه ما تكونش انت جزء من الحل؟ ليه ما فيش ذاتية؟ زي كان قلت لكم ان بنسبة ما، يعني بنسبة ما بحترس برضه اهو، بنسبة ما اللي بينجو من القصة ديت اللي عندهم ذاتية في العلم وفي العبادة. فقدان الذاتية، ان انا ابحث انا عن الحل، مش بس ابحث عن الحل، ده انا اكون اكثر جرأة واقول ان تصنع انت الحل وان تكون انت وانت جزءا من الحل، اصلا انت تكون جزء من الحل. اكون جزء من الحل ازاي؟ من هذه الحلول ان تكون، ان تصنع مجموعة عمل انت اللي تصنعها، ما انتظرش ان هي تحصل. وبرضو هيبقى في بعض نصايح بعد كده، زي منها انك ما تكونش مثالي في تصوراتك، والنصيحة اللي قلتها قبل كده وكانت ناس بتزعل منها، انك تتحرك بسرعة شوية افضل من انك تتوقف. يعني هيبقى في شوية نصايح بعد كده، بس خلينا النهاردة نتكلم على لما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن نموذج عظيم بني، نموذج الصحابة، وفي سورة الحشر، وسورة الحشر اللي فيها إجلاء اليهود وبتتكلم على قضايا كتير في الأخوة بين المسلمين، وحتى الأخوة الزائفة بين المنافقين واليهود، والأخوة الصادقة بين المهاجرين والأنصار، والبداية بقدرة الله والختام بعظمة إنزال القرآن. يعني سورة بصراحة عظيمة، يعني سورة الحشر لها في قلبي واقع خاص، وزي ما كنت قلت في خواطر رمضانية دي من السور الواحد بيتهيب أصلا إنه يفسرها، لكن كنت قلت برضو من نعمة ربنا سبحانه وتعالى عايز يسمع تفسيرها، إن ربنا يعني يسر الدكتور محمد مصطفى عبد المجيد فسرها بصورة تحليلية. اللي حابب يسمع السورة بطريقة تفصيلية، لأن أنا مش هتكلم النهاردة على تفسير، أنا هتكلم عن وقفة تربوية في آيتين بس أو ثلاثة، مش هشرح تفسير، التفسير بصورة تفصيلية ترجعوا ممكن تسمعوا، اللي عايز يسمع ممكن يسمع شرح الدكتور محمد مصطفى أو يقرأ لأي تفسير من التفسير. عايز أتكلم على آية 8 وآية 9 وآية 10، هلتقط بس التقاطات التربوية منهم فقط، آية 8 وآية 9 وآية 10، نموذج مبهر، نموذج يعني عظيم جدا. في سورة الحشر جيل من أجيال الصحابة بصوا، في سنن لإقامة أي بناء، سنن. يعني لو أنا عايز أقيم بناء، يقول لك بتوع المهندسين مش عارف تحفر إيه وتحط أساسات وتعمل مش عارف. إقامة أي بناء يحتاج إلى فهم وإدراك لطبيعة حياة الناس. يعني لما يجي مثلا واحد يقول يا دكتور أحمد أنت بتقعد تقول الصحبة ومجموعات العمل ومش عارف إيه، الناس أصلا محبطة، أنا باجي أقول لهم يلا نعمل حاجة محدش بيرضى يجي، أقول لهم يلا نعمل نقرأ كتاب، نعمل مجموعة قراءة. يعني أنا أحيانا أنصح الإخوة يا عم اتقابلوا مع بعض، اقرأوا مجموعة رسائل ابن رجب، اقرأوا تفسير، اقرأوا مجالس القرآن لفريد الأنصاري. يقول لي وبعدين؟ يا عم طب اقرأها الأول. هم 3 أجزاء خلصهم، وبعدين بقول لي بعدين. لا تشترط، ودي من النصائح السلوكية المشهورة، يعني لا تشترط رؤية الطريق كاملا. اقرأوا كتاب، اقرأوا رياض الصالحين، التقي مع إخوانك على شيء من أمور الدين يبعث فيكم طاقة تعبدية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الواقع المؤلم في خواتيم سورة يونس، قال إيه؟ اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ما هو هتدخل في إحباط، تعذيب 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 وتضييق 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 من فرعون، خلاص أرجع للبيت. وما قالش كل واحد يعمل كده، قال اجعلوا سورة الجامع بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر. لازم في الواقع ده يكون الحديث عن البشريات والآمال، وبشر المؤمنين. فلابد من فهم كيف تقام، وإن الأمر يحتاج إلى مجهود. الأمر يعني يا جماعة مجرد إنك تصنع مجموعة مع إخوانك، أو أنت أخت مع الأخوات، تعملوا تساهموا في مثلا في عمل مقرأة على الإنترنت، أو في دعم موقع، أو في صناعة حاجة للأخوات أو للبنات، أي حاجة هتتعمل صعب إنسان يعملها مفردها، يحتاج يشتغل مع المجموعة. ودايما العمل مع المجموعة مؤلم. لذلك كان في درس اسمه الأخلاق الاجتماعية، كنت اديت درس من واقع الخلافات اللي بتحدث أثناء العمل. شغلك مع أخيك لازم هيعمل مشاكل، الاحتكاك مع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس كله كان قائم على شرح الحديث، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. شوف النبي ربط على طول بين المخالطة والأذى. طبيعي هيحصل لك أذى، لكن هذا الأذى اللي من إخوانك أهون بكثير من أذى الوحدة، ولا سيما أنا بتكلم على عمومنا كلنا، أغلبنا لا يتحمل هذا، لا يتحمل الوحدة يعني. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر 3 أصناف، وبنسبة ما أي مجموعة قوية بتنشأ، مجموعة عمل، بتبقى عبارة عن ال3 أصناف دول. بل غالبا أي عمل بيقام، يعني أي عمل من الأعمال بيقام، بيحتاج هذه الأركان الثلاثة ليقوم. يعني أي دعوة بتصنع، يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ركن اسمه الركن البشري، يعني في أركان بشرية، العنصر البشري، عارف حتى في بناء الدول والدول، البناء الاقتصادي للدول، في عامل مادي وفي عامل للزمن، في عامل بشري. يعني لك مثلا الدولة الصين أو دولة حتى مصر أو كده عندها مثلا وفرة في العامل البشري، لكن ممكن يكون في نقص في كذا، فإزاي أوفر العامل البشري يكون ركن من أركان التطور مثلا الاقتصادي. فأنا هنا دلوقتي بتكلم، هنا القرآن، ودايما القرآن بيركز على العامل ده. بل وصية عمر بن الخطاب، أو بلاش أمنية قصدي عمر بن الخطاب، لما قال للناس تمنوا، فواحد قال اتمنى ملء هذه الحجره ذهبا انفقه في سبيل الله، والتاني قال اتمنى ملء هذه الحجره عده واعتاد. واحد فكر في المال، واحد فكر في السلاح. سيدنا عمر قال اما انا فاتمنى ملء هذه الحجره رجالا من امثال ابي عبيده من الجراح. هو شايف ان وجود العنصر البشري الصح اهم لبناء الدعوات، ثم ياتي بعد ذلك المال وياتي السلاح. فهنا وجود شوف حتى الترتيب هنا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى في ترتيب الآيات قبل ما يتكلم على الناس اللي أنفقت اتكلم على الناس اللي ضحت. يعني ربنا سبحانه وتعالى سورة الحشر في آية 8 و9 و10 بيتكلم على ثلاث أصناف من الناس وجودهم بيصنع أي دعوة بتقوم. ده النموذج الكامل على المستوى الواسع، يعني لو احنا بنتكلم على مستوى كبير زي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو انا هتكلم على مستوى صغير برضه في الأركان الثلاثة بنسبة برضه. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بمين؟ بمن ضحى أول طائفة، مين هم؟ للفقراء المهاجرين. طبعا الآية ليها سياق في توزيع الفيء وغير ذلك هتعرفوه، اللي عايز يعني اللي عايز يسمع يعرف التفسير وسياقه بالتفصيل انا قلت لكم يسمع تفسير ايه او يقرا، لكن انا بتكلم على عشان واحد لما يسأل، عشان لو حد سأل اللام دي متعلقه بايه للفقراء، دي احنا قلنا دي خلاص دي هتسمعوها في التفسير. طيب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى أنا عندي هنا ثلاث أصناف من الأصناف البشرية اللي لما بيوجدوا ربنا سبحانه وتعالى بيقدر ويعني وجودهم في مكان بتنشأ الأعمال وتنشأ الدعوات. طيب إيه أهم طائفة موجودة؟ أول طائفة التي ضحت بكل شيء للفقراء. يعني شوف بدأت مش قبل ما يقول المهاجرين قال للفقراء، أصبحوا فقراء ضحوا بكل شيء للفقراء المهاجرين، بذل وضحى وترك وأوذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليه؟ ليه أصبح فقير؟ ليه هاجر؟ ليه أخرج؟ الثلاث حاجات ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أول طائفة لإقامة أي عمل أن تكون أو أن يكون من يكون صادقا، إن في واحد عنده رغبة صادقة. والله يا جماعة أحيانا تسمع مثلا قصة عمل مثلا حتى أبليكيشن تطبيق معين، تلاقي واحد يقول لك أنا كنت مؤمن جدا بالفكرة وقعدت أشتغل عليها وقعدت عرضتها على كذا حد وسافرت مش عارف فين عشان اتعلم ورحت لفلان اعرض عليه وفلان هزاني وقال لي ده فكره اي كلام ورحت مش عارف فين ويقعد يشرح وفي يقول لك وبعد مش عارف 4 سنين من البحث ولما الفكره اكتملت لقيت واحد قال لي انا ممكن اتبنى الفكره وينفق عليها، واحد تاني دعمني وبعد ما عملنا كده لقيت بعد كده مجموعه من الناس قالوا احنا ممكن نشتغل معاك بصوره تطوعيه وبعد كده البرنامج انتشر واشتغل. هو ده بالظبط نفس الخطوات لحاجات كتير كتير من المواقع اللي موجودة على فكرة والأعمال الموجودة نشأت كده، إن بدأت الأول بشخص صادق في الفكرة عايز يطبق فكرة نفسه يعمل حاجة حاسس مجرد إن يحس مثلا حتى إن الناس حواليه مش عارفة تقرأ القرآن أو عندها في بعض معلومات الدين أساسية عندها وهو مش عارفينها، إن يكون صادق عنده صدق والصادق يبذل ولا ينتظر شيئا. الصادق يبذل ولا ينتظر شيئا، فما تتصوروش انه إيه لان ما, حص ما, 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 ما كانوش منتظرين شيء. يعني هو مش بيعمل سي في معين، لا لا ده الفكرة بداخله حرقة لا يستطيع ان هو إيه ينام دون أن تطبق هذه الفكرة أو أن تكون واقعا، قاعد مشغول كيف تصبح الفكرة التي بداخله. على فكرة يا جماعة وده حتى في الأمور الدنيوية، إذا لم يمتلك الشخص الـ مثلا الدعم الدنيوي إنه يقوم فكرته ممكن يبقى صاحب فكرة ويسعى عليها لغاية لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث له من يساعده. فأول طائفة طائفة الصادق الذي يبذل ويضحي ويبتغي فضلا من الله ورضوانه ويفعل ذلك نصرة لله ورسوله. احنا عايزين مثل هذه الكوادر التي تبادر، انا بسميه الكادر المبادر. كنت اتكلمت بس للاسف مش فاكر في درس ايه عن ما يسمى اظن تقريبا الحوار بعد الكون، فيما يسمى بثواب الاوائل، ان في مجموعة من الاوائل اللي بتبدأ الشيء اللي بتشق الظلام اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بهم، زي ما ربنا قال فرقنا بكم البحر، تعبير فايد الانصاري هنا في الايه دي كان رائع، ان هنا انت ربنا بيشك بيك الاحباط وبيشك بيك الشلل والكسل الموجود، بتستعمل في ذلك ان تكون انت النواه التي يلتف حولها الالكترونات مره اخرى وتنشط في الحياه، الالكترونات لا تتحمل ان تتوقف، ففي كثير ناس حواليك لا تتحمل ان تتوقف لكن تبحث عن نواه تدور حولها ومعها، فدورها ان هي بتقدم البشرى والامل والطاقه والافكار والاعمال وتبذل. طبعا يستحيل كل الناس تبقى كده، لكن منا من يستطيع ان يكون هذا الرجل وهذه المراه اللي تكون هي النواه اللي تبدا تحرك الناس وتسعى ويكون صادقا وتكون صادقه في هذا الامر. وكم من اعمال حتى لو الناس تراها صغيرة ولكنها عند الله عظيمة، بدأت بنواة، بدأت بصادق شخص يحمل فكرة يبذل ويضحي من أجلها. كثير من المجالس الموجودة العلمية والمواقع التعليمية هي بدأت إن شخص مؤمن بهذه القضية ويضحي من أجلها ويبذل ولا ينتظر شيئا، مش عاملها هي مثلا يكسب من وراها، وده برضه هنا انا مش بناقش حكم انه يكسب من وراها، انا بتكلم حتى مش عاملها ده هو المحرك الاساسي والدافع الاساسي له ان ينصرنا الله ورسوله. يبقى دي اول طائفه التي حينما توجد تبدا بقى، ده زي ده الاساس اللي تحت الاساسات، مش كده دول اول من يدخلون الجنه، فقراء المهاجرين دول اول من يدخلون الجنه، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حته كده بالنسبه لي دايما مؤلمه، اول لما بقراها بتكون مؤلمه قوي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يموت احدهم وحاجته في صدره، يا الله لا يستطيع لها، يعني جواه كان جواه طموحات زيه زي بقيه الناس يا جماعه، ما هو بني ادم كان جواه امال لكن ضحى بيها، كان جواه كان بداخله عادي زيه زي بقيه الناس. الناس احيانا بتتصور ان اللي بيضحي عشان الدين انه اصلا ما كانش جواه اي طموح، مين اللي قال؟ هو جواه طموح دنيوي عادي جدا وضحى. مش لازم، على فكره هو ممكن يكون بيضحي حتى باوقات لعبه باوقات فراغه باوقات نومه، وعشان يجمع الناس هو لازم يبذل، لازم واحد يتحرك. ده الصنف الاول لنا او اللي ربنا بقى سماهم دول الصادقون الاول، صادق والصدق في شيء بيسهل هذا الامر. قلت لكم حتى لو في الدنيا فلان كان صادق في انه كان عايز يعمل مشروع كذا ونجح فيه، برضه لا يلزم ان كل مشروع ينجح سواء ديني او دنيوي، دي بقى من الاحترازات، لا يلزم من ذلك، في سنة ربنا سبحانه وتعالى وفي مشيئة الله وفي إرادة الله، بل ربنا سبحانه وتعالى قال وأخبرنا ورسلا لم نقصهم عليك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والنبي وليس معه أحد. خلاص يعني مش معنى ان احنا بنقول ان الدواء ده بيساهم في العلاج ان كل اللي هياخده هيخف، تمام؟ طيب يبقى الطائفة الأولى الذين ضحوا وبذلوا هم الصادقون. لما الطائفة دي بتيجي، أنا عايز أقول لكم أنا من كتر ما سمعت قصص لأعمال ومعاهد علمية ومواقع يعني قصص كتير من ناس، يعني بفضل الله على مدار مثلا ما يقارب 20 سنة، تحس إن هي نفس الفكرة، شخص أو مجموعة ناس صادقة وفي بداية الفكرة ما عندهمش لسه الأدوات، يعني لذلك بعض الناس يسخر، هتعمل ده ازاي؟ مين اللي هيساعدك؟ انت معكش دعم ليها، طب مش عارف ايه، ثم مع استمرار صدقهم وبذلهم وتضحيتهم يبعث الله لهم من يعينهم، يبعث الله لهم من يعينهم. تاني معلش، يبقى بقول مع استمرار بذلهم وتضحيتهم. يعني عايز اقول ايه، هو ربنا بعت الانصار امتى؟ بعد كام سنة؟ بعد 13 سنة. يوم واحد يقول لي بقى من الايه التطبيق الحرفي بقى، يعني انا لازم ادفعها 13 سنة عشان ربنا يبعت لي اللي يساعدني؟ اقول لك لا لا عادي، انت ممكن اقل وممكن اكتر، مش لازم يبقوا 13، ممكن ما يبعتلكش حد، ممكن تموت في الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. طيب يبقى اذا الطائفه الاولى طائفه الصادقون، انا بقولها هي الصادقين يعني كمضاف اليه، لكن قصدي الصادقون عشان لفظ الايه، هؤلاء الصادقون الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ربنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبعث الانصار بقى، من يناصرك ويدعمك، دعم بكل شيء، ممكن يدعمك بالمال، ممكن يدعمك بالصحبه، ممكن يدعمك معنويا، يدعمك بالتشجيع. تجد ان هنا ربنا يبعث لك الانصار، من يناصر فكرتك، الذي يناصرك. فقام ربنا سبحانه وتعالى قال والذين تبوأوا الدار والايمان، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. الطائفه دي يا جماعه مهمه قوي قوي قوي، وللاسف احنا بنغفل عنها في الواقع. ليه بقى؟ عشان نكون واضحين وصرحاء مع بعض، مش كل الناس عندهم مواهب ان هو يكون عنده فكره ويبذل ليها، مش كلنا كده، لكن جزء كبير مننا ممكن يساعد. يعني هقول لكم حاجه، لسه قريب جزاهم الله خيرا القائمين على المكتبه الشامله فتحوا باب التبرع. انا ممكن ما يكونش عندي القدره ان انا اعمل التطبيق بتاع المكتبه الشامله، ما يكونش عندي القدره ان انا اضيف الكتب وانتقي الكتب واقوم بتشكيل الكتب، ما عنديش القدره لده. خلاص طب ما في باب انك تكون من الانصار، سواء الشامله او الغيره، يعني اقصد ان باب النصره بيكون اوسع من باب تطبيق الفكره. لكن في مشكله بقى، باب النصره ده بقى ايه بقى المشكله؟ يعني زي ما الصادق واجهته ابتلاءات، انه هيضحي وانه هيترك، وانه هيترك ماله وارضه وهيترك اوقاته، لو احنا نسقط علينا ممكن يترك اوقات نومه، ممكن ايا كان. الانصار بقى بتواجههم ابتلاءات، ايه بقى الابتلاءات ديت؟ انه ممكن يبذل من الخلف ولا يرى، يعني هو قاعد بيتعب وبيصرف وبيتحرك، عارف زي ما واحد مثلا كان احيانا يقول ايه، انا اسخر عربيتي مثلا ان انا اوصل الداعيه فلان لخطب الجمعه او للدروس. ممكن اللي بيسخر سيارته ده هو شخصيه مرموقه اصلا مثلا، لكن هو بيضحي، فقد لا ينظر له وبيضحي هو كمان، لكن الناس لا تراه، يكون في الخلفيه. وكان لذلك انا بحب برضو المقطع الجميل قوي بتاع نعمان خان اللي هو العمل لله ليس فيه ادوار للبطوله، حاجه زي كده، ان في ادوار كتير لنصره الدين مش لازم يكون الدور ده البطل. احنا احيانا بتغلبنا فكره ان عايز اكون البطل، طب وليه؟ ده يا جماعه اللي بيبذل وما بيظهرش في الصوره ده يعني يا ربنا يتقبل، ده بياخد ثواب شافي صافي، لا يقعد ينازع رياء ولا مشكلة، ده بالعكس. ففي دور النصرة، مشكلة دور النصرة ده انه قد يجد الانسان في صدره تجاه من ينصره، من انا اللي صرفت، انا اللي بذلت، انا اللي عملت، لولا ان انا صرفت ما كانش المشروع ده قام، لولا ان انا دعمت، لولا ان الفريق مش عارف بيعمل ايه، لولا ان المبرمج هو اللي مش عارف عامل ايه، لولا اللي ايا كان بقى، اي حسب كل مشروع واحتياجاته، ان في واحد ضحى وبذل وصاحب فكره وعنده قدره على تطبيقها وضحى من اجلها، لكن محتاج انصار، محتاج اعوان. يجي بعد كده الاعوان دول ممكن منهم من يمن، يبدا يمن عليه بقى ويدخل بقى الايه. لذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أنا هشرح الآية سريعا كده، بس الأول يعني إيه حاجة؟ حاجة مش معناها حاجة بتاعتنا بالعامية المصرية، يعني مش معنى الآية مفيش في صدره أي حاجة، لا، حاجة اللي هو من الحوج، من الاحتياج، يعني مش محتاج حاجة من اللي قدامه، بيبذل له بس. لذلك قال بعضهم حسدا، وقال بعضهم أذى، وقال بعضهم حزازة، وقال بعضهم منا. أيا كان، لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني بيبذل، لا يريد منه شيئا ولا ينتظر منه شيئا. حتى ركز بقى معايا، حتى لو كان هذا الذي يبذل يحتاج بالفعل، ولو كان بهم خصاصة، ما هو جواه احتياج. يعني أنا واحد رايح أنصر واحد بيعمل مشروع، وأنا أصلا عندي احتياج، فتقول لواحد ادعمه، يقول لك طب ما انا محتاج اللي يدعمني. ماشي يا سيدي، لعلك ترزق ببركه اخيك. حديث للاسف الناس عارفه الحديث الضعيف ومش عارفه الحديث الصحيح، اللي هو الحسن، حسنه كتير من اهل العلم، ان رجل كان يعني يتفرغ للعباده ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كان بيحترف، يحترف يعني بيشتغل وبينفق على اخيه، فذهب ذلك المحترف، محترف يعني الشغال الصنايعي اللي يقوم بحرفة، يشتكي أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق ببركة أخيك، فلعلك ترزق بدعمك لأخيك. ففكرة الدعم دي فكرة غيبة. ليه؟ طب ما تشوف حد يدعمه، عندك وقت، عندك، اعمل أي حاجة. وبصراحة برضو عشان يعني الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا بيجي لي رسائل: انا عايز اساعد اخت، انا عايز اساعد، ممكن اعمل ايه؟ طب اقوم بتفريغ، طب اقوم بترجمه، طب مين من المشايخ ممكن، مش عارف، محتاج مساعدات في ان احنا نعمل فريق للموقع. تجد فضل الله في ناس، الواحد ممكن يكتب تغريده ينشر مثلا عن موقع مثلا معين لنصره النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في التعليقات: طب اللي عايز يدعم الموقع ده لنصره النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ إيه لما حصلت المقاطعة. كتير من الناس، يعني الناس بداخلها الخير، لكن أحيانا مش بي... ما بيكونش في تصوره، في تصوره الذهني ماذا يفعل. لذلك احنا قلنا هنا أهمية وجود هذه الأنوية. لذلك ميزة يا جماعة مجموعات العمل عن فكرة الجماعة، إن الجماعة بتقدم نواة واحدة. الدين لا يسع ذلك، الدين أكبر من إن يحتوي جماعة واحدة أصلا. ودي قيمة تعدد الأنوية واختلافاتها وتصوراتها واتجاهاتها، وده نواة علمية، وده دعوية، وده اجتماعية خيرية. فتنوع هذه الأنوية بيعطي براح للاختيارات واتساعات شخصيات الناس. يبقى الطائفة الأخرى الذين الأنصار تبوأوا، والتبوء في تمكن من هذه الدار اللي هي المدينة، والإيمان من قبلهم. وهنا العلماء اتكلموا يعني إيه تبوأ الإيمان من قبلهم، يعني هل سكنوا الإيمان؟ هل ده تعبير مجازي على تمكنهم من الإيمان؟ ده مسألة تبوء الإيمان، ولا كلمة من قبلهم برضو يعني إيه من قبل المهاجرين؟ فهل كان في إيمان خاص معين زي البذل والتضحية هم قدموه قبل الأنصار، ولا من قبل مجيئهم آمنوا في المدينة من قبل؟ يعني اختلافات المفسرين لما تراجعوا التفسير. وخدوا بالكم من أول وصف، خدوا بالكم بس، ركزوا في دقائق الكلام، يعني عايزكم بعد ما اخلص تقروا الثلاث ايات كلمه 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 كده. اول وصف وصف به هؤلاء تجاه اخوانهم هو ايه يا جماعه؟ والذين تبوأوا الدار والايمان قليل. اول وصف ايه؟ يحبون. تحب اخوك، انك بتحب الخير، انت بتحب الدين ينتشر، فلما تلاقي فلان بيساعد في نشر الدين انت بتحبه، ليس بينك وبينه نسب، ما كانوش يعرفوهم اصلا. يحبون من هاجر، اللي بيضحي، حب، يعني خليك دايما بداخلك مشاعر حب للي بيقدم للدين، اللي بيبذل للدين حتى لو اخطا. اغفر لنا، زي الطائفه اللي هتيجي بعد كده بقى. يحبون من هاجر اليهم، ومهما حتى حاول ان يبحث في صدره عن شيء تجاه اخواني لا يستطيع، لا يجد، لا يجد. دي كانها بعد بحث، لا اجد ما احملكم عليه. لا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، يعني انا زي اللي هي ايه الايه بتاعت النحل، اللي هي آية إن الدواب تبلغ بكم حاجة لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. ده معنى الحاجة، إنك أنت تكون محتاج لشيء أو أن تصل إلى شيء. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. لا مش دي الآية، كان في آية تقريبا عن ال وفي برضو كلمة الحاجة جت في سورة يوسف، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فهم لا يجدون أي يعني هو يا جماعة يحب ويبذل ولا ينتظر شيئا. ولذلك هتجدوا اللي يرجع بقى لكتب التفاسير وخصوصا الأثرية، مش هتم بنقل الآثار، هجد آثار جميلة عن علاقة الأنصار بالمهاجرين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفيء ثم يعني يتنازلون عن نصيبهم لإخوانهم ويرضون برجوعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبكون شوقا لنبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشاعر دي مشاعر جميلة، إن أنت مش بتدعم وأنت في نوع من المن والأذى والحسد والحقد والغيرة، لا لا هو مش صدوه حاجة. ذلك جت نكرة، ما فيش حاجة، لا يجدون في صدورهم حاجة بالرغم مما أوتوا. يعني المهاجر اللي ضحى بدأ يظهر أو بدأ يحصل أشياء وأنت بتبذل وأنت مش منتظر حاجة. لا يجدون في صدورهم حاجة، أنت منتظر الثواب الأخروي وفقط. مهم أوي إنك تستحضر قول عمر الخطاب ولكن الله يعرفهم. في كتير، وأنا أعني ما أقول، كتير من الأعمال الدينية الموجودة وراءها أناس لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله يبارك في هذه الأعمال بإخلاص أحدهم الذين لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يستنكف أبدا أن يكون من هذه الطائفة، طائفة الذين يبذلون. يعني إذا كانت الطائفة الأولانية الصادقون، ربنا سمى الثانية المفلحون، وده يعني تسمية جميلة، أو إنه نجح، إنه كان اختبار صعب. ليه يا جماعة اختبار صعب؟ لأن نفسه تنازعه، طب وأنا أدي لأخويا ليه؟ طب ما أدي لنفسي، طب ما أنا يعني أقسم زي الأنصار كده، تخيل بيقسم بيته وحياته مع أخوه ليه؟ طب ما يروح يشوف، طب ما يروح يشتغل. تقول له واحد مثلا انك الموقع ده او مش عارف زي ما قلنا المكتبه الشامله او غيره محتاج دعم او راعي اخوانك، يقول لك طب ما انا محتاج انا كمان. طب خلاص، ذلك الذي يستطيع ان يتغلب على شح نفسه، لان نفسه بتنازعه دايما. اللي بيبذل لدعم الاخر نفسه تنازعه. تاني، الذي يبذل لدعم الاخرين ولا يظهر في الصورة نفسه تنازعه، فمن استطاع أن يوقى شح نفسه فهو المفلح، فأولئك هم المفلحون. ودي الطائفة الثانية اللي بوجودها بتقوم الأعمال. يبقى أنا ممكن شخص بيضحي، ممكن شخص يدعم، ممكن شخص مش ربنا قال اجعلوا بيوتكم قبلة، ممكن واحد يفتح بيته، ممكن واحد يجيب كتب يديها للناس اللي عايز تقرأ، عايز ناس عايز تقرأ في الحديث، عايز تقرأ رياض الصالحين، يجيب هو كتب للناس في المسجد، يقدم دعم للآخرين. حد كان بيقول لي إن هو يعرف واحد صديقه يعني كان بيوزع كتاب رياض الصالحين، عايز فكرة إن الناس تقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله قال له أنا مش عارف، أنا مش لاقي باب أعمله في الدين، فقلت يعني أجيب للناس كتب جايز هي اللي تقرأ. فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة اللي بعد ما العمل بيقوم بتيجي تجد ان العمل قام بتستفيد منه. لذلك برضو عشان برضو الناس تفهمش كلامي غلط، مش عايزين دايما احنا نتعود قضية النقد للسابقين دون ان يعني للأسف بننسى فضلهم. كتير من انتشار الدين الموجود بسبب السابقين، فنحن ندعو لهم. هتقولي طب ما في اخطاء، طب ما هو اصلا الايه بتقول بدات ربنا اغفر لنا ولاخواننا، عادي ممكن يبقى اخطاء انا بدعو له بالمغفره، اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. يعني انا جاي بعده فاستفدت من اللي هو قدمه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين، بلاش اجي ابقى عايز اهدم اللي قبلي وخلاص، اغفر لنا حتى لو في خطأ انت بتتجاوزه وبتصلحه وتدعو، اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لان هو سبقك، فانت ممكن تشعر بنوع من الغل تجاهه او مش قادر تتحمل خطأه. طيب اسقاط ده اللي انا عايز اقوله بقى في الواقع، ان بتاتي احيانا طائفه تنتفع من العمل الذي قام. اقل حاجه تعملها ان تنتفع وتدعو. مش قادر تضحي وتبذل، مش قادر تدعم وتنفق، انتفع دون ان تؤذي، انتفع وادعو لهم ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لي طب في اعمال كتير في الدين موجوده لا قادر اضحي واعملها، ولا قادر ولا استطيع ان ابذل معهم وان ادعم معهم، ان اكون من المهاجرين ولا من الانصار، لا من المضحين الصادقين ولا من الباذلين المفلحين، انا فقط من المنتفعين. وماله، انتفع وادعو لهم. طب ويعني معنى كده ان اسكت على الاخطاء؟ لا طبعا اسكت على الاخطاء، ولكن في ادب لذلك ونصيحة دون ان تهدمهم. فهنا بتبدأ خلاص الصورة بتكتمل. فأي عمل غالبا بيتكون من الثلاث أركان دول: ركن اللي ضحى وبذل وكان صادق في فكرته، اللي دعم وبذل ونصر وكان صدره طاهر فكان مفلح أنه وقي شح نفسه، الطائفة الثالثة اللي جت واستفادت وانتفعت فكانت طائفة طيبة لم تجد في صدرها غلا، بل كانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف أي شيء يأتي في صدورها، فانتفعت وكانت تدعو لهم أن يغفر الله لهم وأن يلحقهم على خير. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أستفيد بالكلام ده في واقعي، إن أنا مش لازم أنتظر يا جماعة حل، إن أنا أكون من اللي عنده فكرة ولو فكرة بسيطة، اعملوا أي حاجة. إياكم والقعود، إياكم والكسل. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الهم والحزن والعجز والكسل. كنت حتى مش فاكر كتبت قريب او نشرت، كنت نشرت على قناة التليجرام المنشور بتاع بدر السوعي الشيخ بدر، على موضوع التسرير المتعة او المتعة اللي بيمارس كل حياته من على السرير، قضية الكسل وخطورته فعلا، وبيدخل في كتاب حد من الاخوات اظن علق قال ولعل في علاقة بين الهم والحزن والعجز والكسل، وكانت التقاطة لطيفة فعلا، الجمع بين الدعاء في ده في دعاء واحد، أقول من الهم والحزن والعجز. وأنا كنت شارح الحديث ده في خطبة لوحده، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن البخل، دي أنا كنت بسميها المعوقات. في معوقات داخلية ومعوقات خارجية، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأكثر المعوقات الداخلية: الهم والحزن وعجز وكسل وجبن وبخل، وبعد كده بقى غلبت الدين وخارج المعوقات الخارجية في الآخر. فالإنسان يتحرك، اعمل أي حاجة، اجتمع مع إخوانك على أي عمل صالح، تجاوزوا الخلافات، ابذلوا أي شيء، لأن الـ يا جماعة الكسل مؤلم والعجز مؤلم، بيصاحبه هموم والهموم بتتزايد، ويدخل زي ما قلت الإنسان في المنطقة المظلمة اللي تخليه بيفقد نوع، بيفقد التوازن النفسي، وبعد كده أفكار سيئة بتتوارد إلى ذهني وإحباط وترك للطريق. أنا إيه اللي وصلني للمنطقة دي؟ ولو عمل بسيط، لقاء كل أسبوعين، التقوا اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، انشروا البشريات، بشر المؤمنين. لكن أنا كن قاعد متكاسل، مهموم، مغموم، أكتفي بمجموعة من اللايكات، أسمع الدرس وأنا على السرير، فده يعني ممارسة الحياة فعلا. جزاه الله خير الشيخ بدري، المشروع بتاعه رائع. ممارسة الحياة من على السرير دي، بالرغم إن هي بتعطيك إيحاء إنك أنت مع العالم أجمع وأنت بمفردك أصلا، بتتكلم فلان وتراسل فلان ولايك مع كذا وتعلق على كذا، تشعر بنوع من الدوشة لكن أنت بمفردك أصلا. يعني أنت في الآخر ثم ماذا؟ الكهرباء قطعت مثلا، كل ده بيختفي من حياتك. لا، ابحث عن واقع، يعني برضو عشان ما نوصلش لفكرة التطبيق الحرفي، اللي ظروفه، اللي حياته، اللي طبيعته، اللي شخصيته، ايا كان الكلام لا يؤخذ بحرفيته. ده لازم يكون عندي فقه للتعامل مع المواعظ. انا بحاول اجمع المادة دي ان شاء الله، فقه التعامل مع المواعظ مش التطبيق الحرفي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح لي ولكم وان يستعملنا جميعا. نعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. قال بلدان يقول الرجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.